تستمعون الآن إلى برنامج هدي القرآن عبر أثير إذاعة صوت الإسلام من الدوحة مع الدكتور فضل مراد، حيث يجيب على أسئلة المستمعين في جميع المجالات من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد بكم ومعكم من برنامجكم هدي القرآن. سنكون معكم بإذن الله على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الإسلام من الدوحة من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، وسنكون على الهواء مباشرة من الرابعة إلى الخامسة عصرا، حيث سيجيب على أسئلتكم عدد من المشايخ. معنا منهم اليوم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله معنا.
مرحبا بكم، أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نذكركم مستمعين الكرام برقم التواصل، يمكنكم إرسال أسئلتكم أو التواصل معنا على رقم 4414-6666 4414-6666. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. شيخنا اليوم حديثنا سيكون عن الزكاة، وصلتنا بعض التساؤلات عن الزكاة. إلى أن تجهز الاتصالات نبدأ فضيلة الشيخ بسائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف نحسب النصاب بالذهب أو الفضة؟ وهل الذهب معيار 21 أو 24؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الزكاة جزء استثناه الله مما آتانا من ماله وما جعل تحت أيدينا مما خلق لنا، ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه ففصلها في كتابه، وذلك للعناية بها، ووعد الذين يؤدونها طيبة بها نفوسهم برحمته الواسعة، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وتوعد الذين يمنعونها بالويل، فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين الموحدين بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة لوجوبها هي طبعا ركن من أركان الإسلام، من أنكر وجوبها فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها قتل عليها حتى تؤخذ منه بالغصب. وهي تجب في السنة مرة في التجارات والأموال، وأما في الحرث فتجب منه عند الحصاد، وكذلك في المعدن والركاز تجب منه عند الإخراج. وشرط وجوبها أن يبلغ المال نصابا، والنصاب هو في أصله يعاير بما كان موجودا في العهد النبوي، فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة في الحيوان وفي النقود وفي الحبوب. ففي الحيوان حدد النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما تخرج منه الزكاة من الإبل بخمس ذود من الإبل، وفي البقر بثلاثين بقرة، وفي الغنم بأربعين شاة، هذا أقل شيء تؤخذ منه الزكاة. وبعد ذلك كلما زاد العدد كلما زاد المأخوذ. وأما في النقود فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم النصاب في الذهب بأنه 20 دينارا، وحدد النصاب في الفضة بأنها 200 درهم. والدينار وزنه في ذلك الوقت في العهد النبوي 72 حبة من وسط الشعير، وهذا هو وزن أهل مكة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. فمعيار الوزن كان مشهورا في مكة، ومعيار الكيل كان مشهورا في المدينة، فلذلك الموزونات يرجع فيها إلى ميزان أهل مكة. فالدينار 72 حبة من وسط الشعير، والدرهم 55 حبة وخمسة حبة من وسط الشعير. واليوم لم تعد الفضة رائجة في الأسواق، فلم تعد أثمان الأشياء ولا قيم المتلفات، ولا تخرج بها صدقات النساء، ولا تخرج بها كذلك الديات، وإنما أصبحت حاليا تستعمل للزينة في بعض البيئات وبعض الأمور، هذا هو الغالب. فلذلك لا تقوم العملات المعاصرة كلها إلا بالذهب، وذلك أن الأصل أن كل ما خلق الله للإنسان يرجع إلى نفعه، هذا النفع إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون بالواسطة. فأربعة أمور هي أصول المنافع ضمنها الله لآدم في الجنة، هي المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات. فقد قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الأربعة هي أصول المنافع، فما لا يحقق إحدى هذه المنافع يكون وسيطا فيه، كالنقود فهي وسيط في التبادل. صحيح. النقود لا تؤكل ولا تشرب ولا تسكن ولا تلبس، لكنها وسيط في التبادل. فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وآتاك ما يحتاج إليه غيرك، وآتى غيرك ما تحتاج أنت إليه أو ترغب فيه، فكل منكما يحتاج إلى ما في يد الآخر. فلو أن الناس وكلوا إلى شريعة الغاب لكان القوي يأخذ ما يريده بالإكراه، وكان الضعيف يحتال على ما يريده بالسرقة. فلذلك نظم الشرع ذلك، فشرع البيع وحرم الربا، وجعل لنا أثمانا نتبايع بها، فأنت تملك دارا أنا محتاج إليها، وأنا أملك كتابا أنت محتاج إليه، فلا يمكن أن نتقايض بين الكتاب والدار، لأن الدار ثمنها كبير والكتاب دون ذلك. فلذلك نحتاج إلى وسيط في التبادل، فجعل الله على الذهب والفضة في ذلك الوقت قبولا منه وثقة لدى الناس، ليس راجعا إلى ثقة بدولة ولا باقتصادها ولا بناتجها القومي ولا بنحو ذلك، وإنما هو قبول وضعه الله على هذين المعدنين في الأصل. هذا القبول هو أصل التقويم. واليوم اتخذ الناس هذه العملات التي صارت وسيطا في التبادل في الأشياء كلها، فأصبحت تخرج بها الديات وصدقات النساء وروش الجراح ونحو ذلك، وأيضا أصبحت هي أثمان الأشياء وقيم المتلفات، فأصبحت في الزكاة كحكم الذهب والفضة. ولكن إنما تقاس أنصبتها على الذهب لأنه الذي هو رائج في الأسواق، وعالميا هو الذي تقوم به هذه العملات كلها. وقد كانت العملات في البداية عبارة عن سندات عن ذهب، فمن جاء بهذه الورقة من العملة يعطى مقابلها كذا وكذا من الذهب، ثم تغير الحال فأصبحت العملات بذاتها ثمنا، وأصبح الذهب ضمانا لها فقط موضوعا في البنوك المركزية أو في شركات النقد. ثم بعد ذلك جاءت فترة تغير فيها الوضع، فأصبحت العملات تضمن بعملات أخرى أقوى منها، فأصبح ما يسمى بالدولار الذهبي هو الضامن للعملات. ثم بعد ذلك منذ سنة 1973 ميلادي تغير الوضع، فأصبحت العملات مضمونة باقتصاد الدولي، فكل دولة ما لديها من الإنتاج ما تنتجه سواء كان من السلع أو من البضائع أو من الخدمات هو الذي على أساسه تقوم عملتها. وأصبح للعالم الآن مؤسسة تسمى مؤسسة النقد الدولي هي التي تصدر أرقام السحب وتنظم هذه العملات. والعملات بهذا ثلاثة أقسام: عملات صعبة وهي التي تعبر الحدود فيتعامل بها في حدود في بلدان شتى،
نعم،
وعملات سهلة وهي التي تختص بحدود معينة داخل بلدانها،
نعم،
التي تصدرها، وعملات مائعة معناها ليس لها سعر محدد في التعامل لدى الأسواق المركزية الرسمية، وإنما تحدد سعرها السوق الحرة،
تزيد وتنقص،
تزيد وتنقص بداخل
السوق الحرة.
نعم. واليوم نشأ ما يسمى أيضا بالعملات الرقمية التي ليست صادرة عن دول ولا عن كيانات معروفة، وليست مضمونة باقتصاد دول، وإنما هي أرقام مشفرة يصعب فكها، وذلك ما أعطاها هذه القيمة، فأصبحت ذات قيمة يتعامل بها. فما أصبح منها شائعا في التعامل مثل البيتكوين ونحوها يصبح ذا قيمة عالمية، ويصبح الناس يشترونه ويبيعونه لقصد الربح، وما ليس كذلك يكون دون هذا. وكثيرا ما يقع فيها بعض الإشكالات التي يخسر بسببها أقوام خسارة مدوية. ولذلك العملات كلها إنما تقاس بالذهب، والقياس بالذهب هو بوزن 20 دينارا، و20 دينارا الدينار الواحد. وجدنا دنانير قديمة بعضها قبل العهد النبوي وبعضها معاصرة للعهد النبوي، وبعضها سكت في دولة الإسلامية، أول من سك الدنانير في الدولة الإسلامية عبد الملك بن مروان، فوجدنا أوزانها متباينة قليلا، وذلك بسبب عدم دقة الموازين في ذلك الوقت ودقتها في عصرنا، أو بسبب عوامل النحت والتعرية في الدينار القديم كلما مرت به الأيدي والمخازن كلما نقص شيء من وزنه. فالآن بعضها أكثرها تقريبا 5 غرامات وأقلها 4 غرامات، فهي ما بين ذلك. فلذلك ينظر إلى النصاب أنه 84 غراما من الذهب الخالص. هذا الذهب الآن يوجد 4 أنواع منه في السوق. يوجد الذهب الأبيض أو ما يشتهر بالذهب الأبيض، وهذا عادة خارج التعامل، إنما يستعمل في الحلي مثل البلاتين ومثل غيره من المعادن النفيسة. والنوع الثاني الذهب عيار 18، وهذا الكثير وهو أقل جودة، ثم الذهب العيار 21 وهو المتوسط، ثم العيار 24 وهو أعلاها، فإنما يقوم شرعا بالأوسط. فلذلك تقوم العملات بعيار 21 إذا ملك الإنسان منه 84 غراما وحال عليها الحول في ملكه لم تنقص، فإنه تجب عليه الزكاة، والزكاة هي إخراج 2.5% من هذا المبلغ بالغ ما بلغ. فكل مليون مثلا يخرج منها 25,000 سنويا.
شيخنا، طيب أحيانا يتباين الذهب والفضة، هل له بالخيار أن يحسبها بالذهب أو
لا؟ لا، ذكرنا أن الفضة لا يحسب بها،
لا يحسب.
أنها خرجت من السوق، لا تدفع بها الصدقات ولا الديات ولا أثمان الأشياء ولا قيم المتلفات، وإنما أصبحت زخارف وزين بها فقط.
صحيح.
فلذلك خرجت من السوق نهائيا.
جميل جدا. طيب شيخنا، هنا سائل يقول: أذكر برقم البرنامج إن أذنت لي شيخ، بإمكان السادة المستمعين التواصل معنا ونحن معهم على الهواء مباشرة، يجيبوا عنهم وعليهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو على الرقم 4414-6666 4414-6666. شيخنا، هنا سائل يسأل ويقول: عنده مستأجر عاجز عن دفع الإيجار، فهل يجوز أن يخصم من مبلغ زكاة ماله بمقدار الإيجار مقابل إعفائه من دفع الإيجار؟
لا يحل ذلك، لأن الزكاة لا يجوز أن ينتفع بها الإنسان بأي انتفاع، لا يجوز أن يصون بها عرضه ولا ماله، ولكن إذا أعطاه منها فيجوز للآخر أن يقضيه، يدفع له الإيجار، ويجوز له أن يصرفه بما هو أولى من،
يعني يملكها أولا ثم بعد ذلك لذلك أن يردها إليه،
ولكن أيضا لا يجبره على أخذها منه، ولا يلمح له على ذلك،
يعني لا يقول أعطيك
بل الأصل أن لا يسلمها إياه مباشرة، بل يرسلها إليه أو يوكل عليها من يخرجها. فالزكاة دائما في كل العصور لا أفضل أن يوكل الإنسان على إخراجها، لئلا يظن أنها من ماله وأنها تكرم منه حتى لا يمدح أو يدعى له بسببها وهي ليست له في الواقع.
نعم. معنا اتصال، من معنا؟
أحمد السعيد.
أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير، حياك الله يا أحمد. أنت
بخير وكامل الصحة، ورمضان كريم، ومرحبا بمولانا الشيخ، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب.
الله يجزاك خير، تفضل.
الله يحفظك. سؤالي، أنا أحد أصدقائي طلب مني مبلغ، فأقرضت قرض قيمته بالريال المصري بالريال القطري 11,000 من سنتين فيما يعادل 50,000 جنيه مصري، ومر سنتين وكما تعلمون أن قيمة الجنيه المصري حصل فيها تدني، فأنا عند الطلب واتفقنا عند الرد يرد بالمصري 50,000 جنيه مصري بقطع النظر عن القيمة. ولم يتم تحديد وقت للسداد، يعني لم نحدد، قلنا يعني على حسب التسهيل بعد شهرين بعد سنة. فمرت أكثر من سنتين. طيب عند الرد، عندما يرد لي، أنا لو أخذت بالجنيه المصري سيكون القيمة متدنية جدا عن القيمة اللي أنا أعطيته إياها، وأنا أخاف أني أدخل في دائرة الربا وأطلب منه أكثر من حقي فيكون وزر علي.
جميل، واضح السؤال، واضح السؤال، ويجيبك الشيخ. نذكر برقم التواصل، بإمكانكم السؤال على رقم 4414 6666 في برنامج هدي القرآن عبر أثير إذاعة صوت الإسلام. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو. شيخنا أخونا أحمد يسأل عن
نعم بالنسبة لهذه الديون التي تتأخر حتى ينقص سعر العملة، لهذا لها صور.
نعم.
الصورة الأولى أن تذهب العملة بالكلية، مثل ما إذا كانت في الأصل ب عملة فرنسا ثم اندمجت فرنسا مع أوروبا كلها في اليورو.
نعم.
فألغي
ألغيت العملة.
العملة.
نعم.
فحينئذ لا بد من أن يؤخذ بقيمتها.
نعم.
أن يقوم هذا الدين وأن تدفع قيمته من العملة الجديدة.
جميل.
أو من عملة أخرى. الصورة الثانية أن يكون النقص قليلا، تدنت العملة لكن التدني قليل مثل ما يحصله الدولار دائما كل يوم، لكن لا يصل إلى شيء كثير،
يعني بدل 11,000 قد تكون 10,000 مثلا.
نعم، هذا لا اعتبار له.
جميل.
فيقضيه بنفس العملة التي أخذ بها.
الصورة الثالثة،
الصورة الثالثة هي أن تنقص قيمة العملة بالثلث فصاعدا، 33%،
ثلث المبلغ الإجمالي،
ثلث
مبلغ
ثلث قيمة العملة،
ثلث قيمة العملة.
هذا الجنيه المصري،
نعم،
مثلا نقصت قيمته الآن بقريب من النصف.
صحيح.
نحو ذلك.
صحيح.
فزاد على الثلث.
جميل.
فإذا زاد على الثلث فحينئذ يعتبر في قيمة العملة المفقودة، فيكون القضاء بقيمته وقت الاستلام، من ينظر إلى قيمته وقت الاستلام،
يعني
وقت تحمل الدين.
يعني كان 50,000 تعادل 11,000 قطري.
نعم.
الآن 50,000 قد تعادل 5,000 قطري.
نعم.
فنقول زدها،
زده. نعم، يجوز له أن يأخذ تلك الزيادة، بل يجب على الآخر أن يدفع له تلك الزيادة، وإذا اصطلح على أن ينقص كل طرف منهما عن الآخر لا حرج.
نعم.
لكن المهم أنه يجب عليه أن يقضيه بما يقابل 11,000 ريال قطري مثلا.
جميل.
نعم.
جميل.
من أي عملة أخرى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شيخنا هنا سؤال لكنه خارج موضوع الزكاة، يقول فضيلة الشيخ حكم البقاء في ذمة الزوج إذا كان لا يصلي إلا نادرا، وهل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق؟
بالنسبة لهذا النوع من الأزواج يبتلى بهم بعض النساء، نسأل الله السلامة والعافية، وهو بلاء مبرم، لأن الخلاف قائم، هل يكفر الرجل بترك الصلاة تكاسلا أو لا؟ فإذا كانت تعرف أنه موقن بوجوب الصلاة وأنه إنما تركها تكاسلا فهذا هو محل الخلاف، أما إذا كانت تعلم أنه غير موقن أصلا بوجوب الزكاة فهو كافر، وحينئذ لا علاقة لها به. فالله يقول ولا تمسكوا بعصام الكوافر، ويقول لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فحينئذ ليس بينها وبينه عصمة نكاح. أما على القول بأن التكاسل عن الصلاة لا يكفر به صاحبه وهو مذهب جمهور أهل العلم، فهي في بلاء مبرم، ولذلك يشرع لها طلب الطلاق، يجوز لها أن تطلب الطلاق، بل يشرع لها ذلك. وإذا لم يقبل فيجوز لها أن تختلع منه
عند القضاء.
نعم، بالخلع.
جميل، أحسن الله إليكم. شيخنا معنا عصام، السلام عليكم. طيب نذكر برقم البرنامج 4414-6666. طيب شيخنا يقول ما هو الضابط في الحوائج الأصلية التي لا تجب فيها الزكاة؟
نعم، بالنسبة للأموال الأصل أنها تجب فيها الزكاة جميعا، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والأصل أن كل غني تؤخذ منه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمورا، منها ما دون النصاب، فليس في أقل من 5 ذود من الإبل صدقة، وليس في أقل من 30 من البقر زكاة، وليس في أقل من 40 من الغنم زكاة، وليس في أقل من 20 دينارا من الذهب زكاة.
نعم.
وليس في أقل من 200 درهم من الفضة زكاة، وليس في أقل من 5 أوسق من الحبوب زكاة.
نعم.
أما المقتنيات كدار الإنسان وسيارته وبيته ونحو ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المرء في داره ولا فرسه ولا عبده صدقة، فمعناه أن الأشياء التي هي للقنية خالصة يقتنيها الإنسان لنفسه فلا زكاة فيها، كدار الإنسان التي يسكنها أو التي يؤجرها أو يستعملها للتجارة يتجر فيها لكن لا يريدها للبيع فهذه لا زكاة فيها، وكذلك سيارته التي يركب أو سيارة المتجر التي تؤدي البضائع ولكن لا يراد بيعها فهذه ليست سلعة لا تجب فيها الزكاة.
نعم جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. معنا ربيع، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والعام أنتم بخير، تقبل الله منا منكم.
وإياكم، الله يحفظك، تفضل.
حبيب، نحن الآن يعني مضطرين للتعامل مع البنوك، فهل التعامل مع البنوك الإسلامية ووضع فيها المبالغ وأخذ العائد السنوي حلال أم حرام؟
البنوك الإسلامية؟
ما يسمى البنوك الإسلامية، يعني هل فعلا يجوز أن نضع المال وأخذ الربح؟
طيب إذا كانت إسلامية وين الإشكال؟
كلمة البنوك، يعني هل يعني هل جميل. المال العائد طيب. العائد من حلال أم غير أم
جميل جميل
تشعر أن النفس فيها حاجة منها يعني.
جميل جميل، يجيبك الشيخ إن شاء الله ويشفي نفسك. يبدو شيخنا عنده شيء في البنوك.
نعم، بالنسبة للبنوك هي مؤسسات نقدية، وهذه المؤسسات إذا تقيدت بالشرع فكان لها لجنة من الفقهاء
جميل
تحدد لها المنتجات وتراقبها أيضا، فاللجنة الشرعية لها دوران، دور الأول تحديد العقود التي يمكن أن يتعامل بها المصرف،
نعم،
والدور الثاني هو مراقبة تنفيذ المصرف لتلك العقود، فإذا كان البنك له هيئة شرعية محترمة محل ثقة
مستقلة
من الفقه والورع،
نعم،
فإنه حينئذ بنك إسلامي ويتعامل معه على ذلك الأساس مثل التعامل مع أي متجر وأي محل من متاجر المسلمين في أسواقهم، فيتعامل معها الإنسان على أساس ما حددته هيئته الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية فيها،
وبذلك يجوز أخذ العائد الذي
نعم إذا تضارب معها الإنسان أو استثمر معها في محفظة
أو أودع مثلا
أو أودع بلقصد الربح،
نعم،
قصد أن تستثمر، فكل ذلك يجوز له أخذ تلك الأرباح التي يجنيها من خلال هذه المعاملة.
نعم، إذا كانت كما ذكرت. طيب شيخنا هنا سأل يسأل، جانا سؤال على تويتر في هاشتاغ هدي القرآن، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز صلاة التراويح منفردا وليس في المسجد بحكم العمل، لأني لا أستطيع الذهاب إلى المسجد وجزاكم الله خيرا.
نعم، الأصل أن النوافل كلها يصليها الإنسان منفردا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في كثير من الأحيان منفردا في أغلب الأحيان في رمضان وفي غير رمضان، فلذلك لا يسأل عن حكم الجواز بل يسأل فقط عن أيهما أفضل.
نعم.
والجواب أنه إن كان حافظا للقرآن فالأفضل له أن يصليها لنفسه، وإن لم يكن حافظا للقرآن فالأفضل أن يصلي مع المسلمين حتى يكتب له.
هو ذكر شيخنا العذر هنا العمل.
نعم، إذا كان لديه عذر كذلك من باب أولى
يصليها في البيت. نعم. طيب الله يسعدك شيخنا ويجزاك عنا خير الجزاء. معنا خليفة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبي أسأل الشيخ بس البخور في رمضان، لأنهم اختلفوا عليه العلماء أنه فطر أو هو غير مفطر.
نعم، بإذن الله تسمع الإجابة بإذن الله. حياكم الله أيها الأحبة، نذكركم نحن في برنامج هدي القرآن يأتيكم يوميا من الساعة الرابعة إلى الخامسة على الهواء مباشرة. رقم التواصل هو 4414-6666. شيخنا البخور في رمضان،
البخور إذا استنشقه الإنسان قصدا فوصل إلى الحق منه شيء، فإن كثيرا من أهل العلم يرون بطلان الصوم به لأنه قد ابتلع شيئا، والحنفية عندهم أنه لا يبطل لأنه ليس نافعا في التغذية.
صحيح،
يرون أن كل ما ليس متحللا نافعا في التغذية فإنه لا يبطل.
نعم.
لكن الجمهور جعلوه مثل شرب الدخان، فهذا قطعا مفسد للصيام لأنه مما يشتهى ويبتلعه أصحابه فيكون ابتلاعه مفسدا للصوم
البخور.
وصل إلى الحلق بقصد، أما إذا وصل من غير استنشاق
كان
وصل البخور.
نعم.
إلى الحلق من غير استنشاق، شم الإنسان رائحته
في غرفة
كان يطوف بالكعبة وحولها البخور.
نعم.
أو في مجلس فيه بخور أو نحو ذلك، فهذا لا يبطل الصوم.
العطور شيخنا تقاس عليه أيضا أو تختلف؟
العطور ليست مثل الدخان الذي يدخل ويبدو،
ليس لها جرم،
ليس لها،
فبالتالي له أن يتعطى،
له أن يتعطى،
حسن الله.
لكن هي قضية فقط
دخول الجوف،
ما يصل إلى الجوف من هذه، هي ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول بخار القدر
الطباخ،
نعم. فإنه يتبخر منها شيء،
نعم.
إذا وصل إلى الحلق وذاق الإنسان طعمه، فإن كان ذلك باستنشاق وقصد فإنه مطل الصوم.
جميل.
إن كان من غير استنشاق ولا قصد مجه ولا يبطل الصوم. النوع الثاني دخان الحطب.
نعم.
فهذا لا يبطل مطلقا سواء استنشقه أو لم يستنشقه،
لأنه ليس
يبطل.
نعم.
نعم. الثالث
البخور.
البخور. فالبخور إذا لم يستنشقه ولو وصل للحرق لا يبطل، لكن إذا استنشقه فإنه مبطل.
مبطل. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير.
وإياكم، حياكم الله وبياكم.
سؤالي للشيخ بعد إذنك، هو يعني سمعت أنا متابع البرنامج، قال إن الدار ليس عليها زكاة، ولكن أنا مثلا عندي أكثر من شقة مثلا بهدف الإيجار، وإنها بتدخل مثلا دخل شق شهري، وفي مثلا محل وفي أشياء يعني بيجي من وراهم دخل، ربما ظهر في بعض الأحيان مثلا شقة تتباع أو تتوسع أو كذا تستثمر، يعني
يعني هذه الشقة أنت عددتها للتجارة؟
لا،
ليست للسكنة،
هي سكنية. لا هي للتجارة طبعا، هي مؤجرة وبتدخل دخل
للتجارة. أيوة للإيجار.
فهل بيكون عليها زكاة معينة أو كيف نحسبها مثلا في الحالة دي؟
شيخنا هي قد تكون للإيجار وللبيع، يقول أحيانا أنه يبيع. بإذن الله تسمع الجواب في هذا بإذن الله.
الله يعطيك العافية، مشكور يا
شيخ. استشكل على شيخنا قول أن الدار ليست عليها زكاة، ما هي الدار التي ليس عليها زكاة؟
دار القنية التي يسكنها الإنسان، والدار التي يملكها ولا يريد بيعها،
التي عدت نعم للسكن،
كالتي هي الإيجار أو للعمل.
جميل.
دار جعلتها مكتبة.
جميل.
أو جعلتها متجرا
أو مسكنا لك
أو مسكن لغيرك أو لطلابك أو نحو ذلك.
جميل.
هذه ليس فيها زكاة.
طيب.
أما الدار التي هي للإيجار التي يؤجرها الإنسان، فالزكاة في غلتها وليست في ذاتها، فهي ليست سلعة ولا يقصد بيعها، فإذا حصل من غلتها وإيجارها ما يصل إلى نصاب وحال عليه الحول وهو في ملكه،
يعني يزكي الإيجار
إيه؟
بشكل شهري أو سنوي؟
لا سنوي، لا يجب الزكاة إلا حتى يحول الحول عليه،
يحول الحول.
أما ما كان مترددا بنى دورا وهو يريد أن يؤجرها، وإذا وجد فيها ثمنا باعها.
نعم.
فهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب فيها الزكاة في ثمنها إذا بيعت، لكن قبل أن تباع لا زكاة فيها،
يزكيها مرة واحدة،
مرة واحدة لثمنها إذا بيع، فيه قولان.
نعم. بالنسبة للإيجار شيخنا،
إذا هي الدور يمكن أن نجعلها أربعة أقسام.
تفضل.
للقنية خالصا فلا زكاة فيه إجماعا.
نعم.
وللتجارة خالصا ففيه الزكاة.
جميل.
إجماعا. دور يبنيها ويبيعها.
نعم.
هذه فيها الزكاة إجماعا.
فيها الزكاة.
لأنها سلعة. القسم الثالث ما كان
للإيجار.
نعم. فهذا الزكاة تعلق الزكاة ليس بعينه وإنما هو بأجرته.
في الغلة.
إذا بلغت نصابا.
جميل.
وحال عليها الحول. القسم الثالث ما كان مترددا بين البيع والإيجار يؤجرها، وإذا وجد فيها ثمنا باعها، فهذا فيها خلاف، وقيل تتعلق الزكاة تزكى لسنة واحدة، تعلق الزكاة بثمنها إن بيعت، وإن لم تباع فلا زكاة فيها.
حتى في إيجارها شيخ؟
حتى في إيجارها دم الإيجار فيه الزكاة.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. معنا إسحاق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا إسحاق.
لا تفضل الله
منا. وياك. أخفض صوت المذياع إذا تكرمت، تسمعني من الهاتف.
أوكي تمام.
تفضل. جيد. إيه نعم تفضل. جيد تفضل.
الله يبارك فيك. عندي سؤال حول صلاة الجماعة في البيت.
صلاة الجماعة في البيت.
أي مثلا الحين في رمضان صلاة المغرب، إحنا مجموعة يعني في البيت، وتفوتنا ونصلي جماعة في البيت المسجد.
جميل. تسأل عن الحكم
إن شاء الله.
طيب الله يحفظك شيخنا. صلاة الفرض في البيت، صلاة الجماعة،
نعم، إذا كانت المساجد لا تعطل وسيصلي في المسجد ناس، وكانوا هم سيصلون جماعة في البيت، يقيمون الصلاة ويؤمهم إمامهم، فذلك جائز، ولكن الأفضل أن يذهب الإنسان إلى المسجد. وقد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خير الجزاء. هنا سأل شيخنا، يسأل في تويتر يقول: هل التجشع يبطل الصيام في نهار رمضان؟
لا يبطل الصيام، لكن إذا حصل قلس وخرج شيء من المعدة فوصل إلى الحلق فإن أمكن بلعه أمكن طرحه فابتلعه عمدا هذا المبطل للصيام، وإن طرحه لا يبطل صيامه، لكن هذا في القلس وليس في الجشاء.
نعم.
أما الجشاء فهو مجرد بخار.
نعم.
فلا يبطل الصيام.
يقول: هل يحصل الصبي أو يحصل الصبي قبل البلوغ على ثواب الصيام؟
نعم، يحصل له ثواب كاملا، ثواب الحج وثواب الصلاة وثواب حتى وهو صغير قبل أن يعقل يمكن أن يحصل له ثواب الحج والصيام. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما مر بفجر الروحاء استقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله. فحملت إليه امرأة، فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله أري هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
نعم.
فلذلك يحصل الثواب للصبيان وهو رصيد يسبق البلوغ فيكون جيدا.
ويكون أيضا
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يصوموا أطفالهم
وضع نعم.
يوم عاشوراء، وأن يشتروا لهم من الملهيات ما يلهيهم عن ذلك.
إذن شيخنا حتى الأجر يتعدى للوالدين كذلك.
نعم، هو قال: نعم ولك أجر، فنعم معناه لهذا حج.
نعم.
أثبت الأجر للصبي، ثم قال: ولك أجر، وهذا عطف، والعطف يقتضي المغايرة، معناه أجر مختلف عن ذلك.
جميل، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو. هذا البرنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الإسلام من الدوحة، برنامج هدي القرآن. رقم التواصل الذي يمكنكم التساؤل من خلاله هو 4414-6666. معنا اتصال من عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله، تفضل يا عبد الرحمن.
أخوي بارك الله فيكم في البداية.
الله يسعدك وإياك.
وعندنا 4 مساجد في نفس الحارة.
نعم.
فأول من يأذن فيهم نفطر.
نعم.
هل هو جائز ولا نفطر على مسجد واحد ونصوم على مسجد واحد؟
والمساجد كلها تؤذن على الوقت يكون بينها فارق طويل ولا يعني ثواني؟
50 ثانية، دقيقة.
جميل،
هم في نفس الحارة.
في نفس الحارة، طيب أحسن الله إليك وحياكم الله. معنا اتصال أيضا من محمد. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
يا هلا،
تفضل يا محمد.
الله يجزيك فضلك شيخنا. لنا سؤال بالنسبة لصلاة العشاء، بعد ما الإمام يخلص صلاة العشاء ففي صلاة ثانية بتقام.
نعم.
اللي فاتوا صلاة العشاء مع صلاة التراويح، فالأفضل إنه نصلي مع الصلاة اللي مع الإخوان ولا نستنى الإمام؟
واضح.
حيث يصلي ركعتين التراويح ونكمل.
جميل. طيب، تسمع الجواب بإذن الله. واضح سؤالك، واضح.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
الحديث إنه المأموم يظل لما يدرك الإمام ويخرج الإمام، ولكن بعض الأحيان بده يعني الإنسان يأخر الوتر أو يصلي مثلا باقي الصلوات في البيت، فهل إنه تأخير الوتر أفضل ولا إنه يصلي الوتر مع الإمام أفضل؟
بإذن الله. بإذن الله، واضح سؤالك وتسمع الجواب عليه الآن. حياك الله يا محمد. معنا حامد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حامد، قصر على الصوت، إذا تكرمت اخفض صوت المذياع. حامد، تفضل يا حامد، أنت على الهواء. حامد، أغلق صوت المذياع يا حامد، اسمعني من الهاتف.
بالسودان حتى زكعتين وزكعة تحريب أدفعها بالسودان.
لحظة حامد، السلام عليكم.
عليكم السلام أبو.
حياك الله يا حامد، عد سؤالك يا حامد، أنت الآن على الهواء، تفضل.
السلام حبيبي. أخوي يقول إنه بالنسبة لزكاة الفطر.
نعم.
زكاة الفطر، أنا زكاتي تحت الفطر يجوز إن أدفعها بالسودان مع أهلي، ولا زكاة الفطر أدفعها هنا بالدوحة مثلا؟ من السودان ومقيم في الدوحة.
نعم، تصوم في الدوحة.
مصائم في الدوحة، أدفع زكاتين هناك، بقول لأنه يعني للأغربيين وكذا أدفعها أحسن بالسودان ولا أحسن أدفعها في الدوحة هنا؟
طيب بإذن الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، أنا نايم في شهر رمضان واستحلمت، بقوم أغسل غسل الجنابة أما استحم ولا أغتسل غسل الجنابة؟
إيش الفرق بين الاستحمام وغسل الجنابة؟
قصدي لك يعني أقوم أغسل مثلا محل الأذى أغسله، ده قصدي يعني أغسل محل الأذى
أو تغتسل غسل الجنابة؟
أو أغتسل غسل الجنابة.
نعم واضح السؤال. طيب
السؤال الثالث، الله يجزاكم خير،
خلاص آخر سؤال تفضل.
أي إن شاء الله. بالنسبة للوالدين في شهر رمضان.
نعم. طيب انقطع الاتصال، بإمكانك تعاود الاتصال بنا يا حامد، بقي معنا اتصالات. طيب نجيب على هذه ثم نأخذ الاتصالات. شيخنا عبد الرحمن يقول عنده في الحارة اللي هو يسكن فيها 4 مساجد، كيف يفطر أو يمسك؟ هل على أول مسجد يؤذن من هذه المساجد أو لابد أن
يكون؟ لا، العبرة بغروب الشمس، عندما يتأكد من غروب الشمس فهذا الوقت الفطري، سواء سمع الأذان أو لم يسمعه، وسواء اختلفت المساجد في توقيت أذانها أو لم تختلف، فالعبرة بغروب الشمس. فإذا كان مثلا في بلد يعرف أن الشمس تغرب فيها عند الدقيقة كذا،
نعم،
فإنه إذا غربت الشمس وتأكد من غروبها.
طيب شيخنا في الغالب المعمول به اليوم ما عاد حد شيخنا يراقب الشمس أو
لا
يراها.
لكن مشهور في التطبيقات كلها،
نعم،
في الهواتف جميعا،
نعم،
كلها موجودة فيها تطبيقات، كل بلد معتمدة للدولة لوزارة الأوقاف
صحيح،
فتعتمد توقيتا معينا، وهو توقيت الغروب هو الذي يؤذن عليه أهل المساجد. فلو أن المؤذن مثلا عرض له عارض أو احتاج أن يفطر قبل أن يؤذن
أو تأخر
تأخر بسبب تكون أنت قد أفطرت على الوقت، لأنك تتأكد أن الشمس غربت وتفطر على هذا الوقت.
جميل جدا.
أما إذا كان البلد فيه خلاف بين أهله، وهذا يقع في الفجر وليس في المغرب،
نعم،
خلاف أصلا، هل طلوع الفجر تكون الشمس تحت الأفق ب18 درجة أو ب15 درجة؟ هذا محل خلاف بين أهل الحساب، وهو خلاف شديد الآن في أماكن شتى في السعودية وفي غيرها. فمن أهل العلم من يرى أن الفجر يطلع والشمس تحت الأفق ب18 درجة، وهذا مذهب جمهورهم، ومنهم من يرى أنه لا يطلع حتى تكون الشمس تحت الأفق ب15 درجة فقط، وبين ذلك خلاف، فيختلفون في دخول وقت الفجر.
فالمعمول به
هذا حينئذ يحتاط الإنسان فيأخذ أول ما قيل.
نعم، أول ما قيل
يحتاط به.
جميل جدا، أحسن الله إليكم. شيخنا محمد يسأل يقول إذا فاتته صلاة العشاء ودخل المسجد ووجد جماعة يصلون، هل يصلي معهم أو ينتظر ويدخل مع الإمام؟
لا يصلي معهم، لأن الإمام سيصلي نافلة وهم يصلون فريضة، فلا خلاف أنه يجوز له أن يصلي الفريضة خلف مفترض.
نعم.
والخلاف فقط هل يجوز أن يصليها خلف متنفل.
طيب إن لم يجد شيخنا
يصلي هو الفريضة،
نعم،
ثم يدرك مع الإمام،
ولا يصلي مع الإمام إذا كان الإمام يصلي التراويح؟
إذا وجده في أثناء الصلاة،
فعند
الحنابلة والشافعية يمكن أن يقتدي به، فإذا سلم الإمام صلى هو ركعتين أخريين تتمم له صلاة العشاء، ثم يدرك معه المستقبل.
ولكن
وعند الحنفية والمالكية أن هذا لا يجوز، لأنه صلاة مفترض خلف متنفل ونيتهما مختلفة، وأيضا هيئة الأداء متباينة، هذه ركعتان وهذه أربعة.
نعم. جميل. يسأل شيخنا عن حكم تأخير الوتر بعد الإمام، يريد أن يحصل على أجر القيام مع الإمام.
إذا يصلي الوتر مع الإمام، فإذا سلم الإمام من الوتر قام هو فشفعه بركعة،
ويكون قد تحصل على أجر
قد تحصل على صلاة الإمام كاملة، ويكون هو يوتر عندما يكمل ما شاء من صلاته بعد ذلك.
نعم، لكن شيخنا هنا ما تابع الإمام،
تابعه، لأن ليس المقصود المتابعة إلا بالسلام، فإذا سلم الإمام انتهى الإمام، ما في متابعة بعد.
نعم.
السلام
فيكمل هو
يكمل هو
ثم يوتر آخر الليل.
نعم.
كما يحب،
يوتر كما يشاء.
طيب حامد يسأل يقول زكاة الفطر أين يدفعها، هل في المكان الذي صام فيه أو له أن يدفعها في بلده أو
يدفعها في المكان الأحوج، المكان الذي فيه فقراء أحوج، فيمكن أن ينقلها إلى السودان أو إلى غزة أو إلى أي بلد فيه فقراء أحوج من البلد الذي هو فيه.
نعم. له سؤال ثاني شيخنا يسأل يقول إذا احتلم في نهار رمضان،
الاحتلام مؤثر على الطهارة وليس مؤثرا على الصيام، فصيامه صحيح ليس عليه أثر، ولكن يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة قبل أن يصلي.
يعني ليس غسل مكان الأذى كما يظن الاستحمام،
هذا غسل الخبث، يغسل مكان الأذى ثم يغتسل غسل الجنابة.
غسل الجنابة.
نعم.
وصيامه صحيح.
صيامه صحيح.
نعم.
فالاحتلام بالنوم لا يؤثر على الصيام ولكن يؤثر على الصلاة، لأنه
نعم
يجب الطهارة الكاملة وهي غسل الجنابة.
جميل، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا خير الجزاء. نذكركم مستمعين الكرام برقم الهاتف 4414-6666، نحن معكم على الهواء مباشرة من الساعة الرابعة إلى الخامسة بإذن الله. شيخنا يقول إذا توفي الميت وعليه زكاة هل يجب أن يخرجها ورثته؟
هذه الزكاة هي من مثابة الدين، فلذلك تخرج من ماله، لأن الميت إذا مات في ماله خمسة حقوق. الحق الأول مؤن تجهيزه بالمعروف حتى يدفن. الحق الثاني حق تعلق بعين كالمرهون مثلا، وهذا يقدم على غيره. الحق الثالث ديونه، سواء منها ما كان لله كالزكاة وما كان للعباد كالديون الأخرى، وهذه يبدأ بها قبل غيرها، قبل البقية. ثم بعد ذلك وصاياه من ثلث الباقي، فإذا أوصى بالثلث فأقل فإنه تنفذ وصيته قبل نصيب الورثة. الحق الخامس هو ما بقي فلورثته، هي على هذا الترتيب. يبدأ أولا بمؤن التجهيز، ثم بحق تعلق بعين، ثم بالدين، ثم بالوصية، ثم حقوق الورثة
البقية،
هي البقية.
نعم. شيخنا يقول هل يجوز إخراج الزكاة لبناء المساجد أو للمشاريع الخيرية مثل تفطير الصائمين؟
لا، ليس للإنسان أن يصرف زكاته في ذلك. الزكاة ليست ملكا لك حتى تتبرع بها، هي لله، وقد حدد مصارفها في ثمانية بينها في كتابه، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي مصارف الزكاة، حددها الله في كتابه، ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، ولا يجوز صرفها في غير ذلك. فلا تبنى منها المساجد، ولا لا تشق منها الطرق، ولا تبنى منها الجسور والقناطر، ولا تسقى منها الزروع، ولا إنما.
طيب تفطير الصائمين شيخنا إذا تيقن،
نفس الشيء الصائمون إذا كانوا أغنياء ليسوا من
بس إن كانوا فقراء،
إذا كانوا فقراء يعطون مالا ولا يتصرف لهم في مالهم.
نعم.
فأنت الآن أخذت مالهم واشتريت لهم به وهم
لا
يوكلوك على هذا.
نعم نعم.
فلا يجوز ذلك.
جميل، واضح. طيب شيخنا يقول مصرف وفي الرقاب هل يمكن صرفه لأصناف أخرى على اعتبار عدم وجود عبيد؟
بالنسبة لمصارف الزكاة الثمانية بقية، اثنان منها الآن لا يوجدان، وهما مصرف الرقاب ومصرف المؤلفة قلوبهم، فيرجع نصيبهما على الأصناف الستة الباقية،
يرجع عليهم
على الستة الباقية.
نعم.
ولكن لا يمكن أن تأتي أنت بمصرف جديد لم يأتي الله به.
أحسنت، جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. معنا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير شيخنا على هذا البرنامج المفيد، الله يبارك فيكم.
وياكم، الله يسعدكم، تفضل.
طال عمرك أنا سمعت الشيخ يقول من الأفضل توكيل الزكاة أن يكون موكل، فهل إذا أنا يعني هل يجب أن أعرف الذي أنا أعطيه الزكاة بأني هذه الزكاة ولا لا يجب عليه؟ يعني إذا لم يكن هناك موكل أوكله لإعطاء هذه الزكاة، فهل يجب علي أن أعرف المستفيد من الزكاة بأن هذه الزكاة؟
أحسنت، نعم، تسمع الجواب بإذن الله، الله يحفظك، تسمع الجواب بإذن الله. شيخنا يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين في مصارف الزكاة؟
مختلف فيه، فقيل المسكين أحوج من الفقير، فالفقير من يملك بلغة لا تكفيه لعامه وهو قادر على العمل، والمسكين من لا يملك شيئا وهو غير قادر على العمل. فعلى هذا يكون الطفل الصغير مسكينا،
نعم،
لأنه غير قادر على العمل، والمرأة التي لا تعمل أيضا غير قادرة على العمل فهي مسكين. أما الرجل الذي يستطيع أن ينتج ويعمل فهو فقير، لأن الفقر مشتق من فقرات الظهر، وذلك بتعرق فقرات ظهره في العمل. القول الثاني أن الفقير هو الذي لا يملك أداة للعمل ولا يملك مالا، وأن المسكين يملك أداة للعمل ولا يملك مالا. وهذا أخذوه من قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فالسفينة ظاهر الآية أنها للمساكين،
نعم،
هم يملكون أداة للعمل ولكنهم لا يملكون مالا ولذلك كانوا مساكين. ولكن في ذلك تفسير آخر أن المقصود بمسكنتهم ضعفهم، أنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وسيأخذ هذا الملك سفينتهم
جميل.
وأن القضية ليست هنا تحديدا للمسكنة، فالمسكنة أقل شأنا من الفقر، فالفقير هو من لا يملك ما يكفيه لعامه، والمسكين هو العاجز عن الإنتاج، فهذا الفرق بينهما.
على القول الأول شيخنا، ممكن أن تكون المرأة والطفل مساكين فيعطون من الزكاة؟
طبعا يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم من ينفق عليهم.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. معنا اتصال من رفعت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو سمحت السؤال الأول المؤلفة قلوبهم،
نعم،
ما المقصود فيها؟
نعم.
السؤال الثاني، أني أنا دخلت المسجد في صلاة المغرب وكانت الماء قليل جدا، لا يوجد ماء، كان شبه مقطوع، فسويت فروض فقط، فروض الوضوء،
نعم،
فقط وصليت، فهل هي صحيحة ولا لا، ولا لازم السنن مع الفرائض مثل الوضوء؟
طيب بإذن الله، بإذن الله.
شكرا.
نعم، تسمع الجواب. شيخنا محمد يسأل يقول إذا أراد أن يدفع الزكاة هل يجب عليه أن
يخبر أنها زكاة وأنه ليس له فيها هو منا ولا، حتى لا تسد له مسدا،
لكن قد يكسر نفس المستفيد شيخنا إذا
ولو، لكنك أنت تكسر نفسك أنت أيضا، لأنك إذا أعطيته ظن أنها تكرم منك وإن مالك
يقول هذه زكاة، لكن إذا قال هذه زكاة مالي يعني يقول فيها يعني
لا يقول هذه زكاة، هذا ليس مني أنا، هذا شيء لك من الله من الزكاة وليس مني أنا.
أين المهم أنه يجب أن يخبره.
لا بد أن يبدي.
طيب رفعت يقول ما المقصود بالمؤلفة، المؤلفة قلوبهم؟
مؤلفة قلوبهم اختلف فيها على قولين. القول الأول أنها بعض ذوي المكانة الاجتماعية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من قادة المشركين، كانوا يعطون من المال ليتألفهم على الإسلام، كما تألف النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من بني مخزوم، وتألف صفوان بن أمية بن خلف الجمحي فأعطاهم من المال ليتألفهم على الإسلام، وهم إذاك غير مسلمين ولكن يعطون من أجل أن يدخلوا في الإسلام. القول الثاني أنه ناس أسلموا ولكن ما زال إسلامهم رقيقا وما زالوا في بداية إسلامهم، فيؤلفون على الإسلام لعل الإسلام يرسخ لديهم. فبعض المناطق الآن يسهل أن يدخل ناس يقولوا نحن أسلمنا، ولكن يسهل أيضا أن يخرجوا منه من الإسلام، فيتألفون يعطون من المال ليثبتوا عليه، ولكن الراجح أن حكمها نسخ ولم يعد ذلك موجودا كما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا التأليف كان في صدر الإسلام في العهد النبوي، وبعد ذلك عز الله دينه فلم يعد المسلمون يحتاجون إلى أن يؤلفوا أحدا على الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لو أعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم بالنار، وأكلوا آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو وتغلب، قال عمرو فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم.
الله أكبر.
نعم،
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن فروض الوضوء، يقول دخل
نعم إذا كان أدى الفرض ولم يجد ماء إلا لقدر أداء الفرض، فغسل وجهه وغسل يديه للمرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه ولو مرة واحدة، فذلك مجزئ في أداء الفرض ووضوءه صحيح.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن الددو، وجعل ما قدمته وقلت شيخنا في ميزان حسناتك. الشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج هدي القرآن. هذا البرنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الإسلام من الدوحة من يوم الأحد إلى الأربعاء. سنكون معكم على الهواء مباشرة من الساعة الرابعة إلى الخامسة، ونشرف باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على رقم البرنامج 44146666. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في يوم القد، في يوم الغد، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هدي القرآن، تقديم الدكتور محمد راشد المري، ضيف البرنامج الشيخ محمد الحسن الددو.